بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس 18،
فسنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في الركن الرابع من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل. والرسل جمع رسول بمعنى مرسل، أي مبعوث بإبلاغ شيء. الرسل جمع رسول أي مرسل، بمعنى مرسل أي مبعوث بإبلاغ شيء. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله عز وجل فرقا بين الرسول والنبي من جهة الاصطلاح، وهذا هو الذي جرى عليه عامة المفسرين من الطبري إلى خاتم المحققين الألوسي إلى خاتم المحققين الألوسي، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل في الصحيحة. فإن عامة المفسرين من الطبري إلى خاتمة المحققين اللي هو الألوسي، كذلك الشيخ ابن سعدي، شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، كلهم يرون أن هناك فرق بين النبي والرسول. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فهذا يدل على أن بينهما فرق، كما جزم بذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. وقال القاضي عياض رحمه الله عز وجل أن هذا هو الصحيح الذي عليه الجمع الغفير. قد رجح العلامة الألباني رحمه الله عز وجل أن الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول هو من بعثه الله عز وجل بشريعة يدعو الناس إليها، سواء كانت هذه الشريعة جديدة أو متقدمة. يرى العلامة الألباني رحمه الله كما ذكر ذلك في الصحيحة أن الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول هو من بعثه الله عز وجل بشريعة يدعو الناس إليها، سواء كانت جديدة أو متقدمة. وأما النبي، يقول الشيخ، من بعث لتقرير شرع سابق، من بعث لتقرير شرع سابق. وهذا التفريق بين النبي والرسول يشكل عليه في النبي، كما يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا وليس برسول، فإن أول الرسل كان نوحا عليه الصلاة والسلام، وآدم إنما هو نبي وقد أوحي إليه بشرع وليس بشرع سابق، لأنه هو أول الأنبياء وقد عمل به وأخذت به ذريته الذين كانوا في عهده. فيشكل على تعريف النبي الذي ذكره العلامة الألباني رحمه الله أن نبي الله آدم كان أوحي إليه بشرع وعمل به ولم يكن شرعا سابقا. كذلك هناك من عرف النبي بقوله وهو قول جمهور أهل العلم من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله عز وجل في الأبواء، وهذا غير صحيح، لأن يأتي النبي ومعه الرهط، فدل على أنه قد بلغ. وقال كذلك بعض أهل العلم إذا كان العلماء مأمورين بالبلاغ فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ووجه شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله هذا التعريف قال المقصود لم يؤمر بالتبليغ أي لم يؤمر بالإلزام والجهاد على ذلك، لم يؤمر بالتبليغ أي لم يؤمر بالجهاد أي لم يؤمر بالإلزام والجهاد على ذلك. ولكن التبليغ الذي معناه التعليم والإفتاء وبيان الحلال والحرام والحق والباطل هذا مأمور به كل من عنده علم. حتى مع توجيه الشيخ الفوزان حفظه الله الذي يظهر أن هذا التعريف محل تأمل، وأن أقرب التعريف إلى الصواب هو ما عرفه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل، ويستثنى منه آدم عليه الصلاة والسلام، يستثنى منه آدم عليه الصلاة والسلام والعلم عند الله. وأول الرسل كما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما جاء في حديث الشفاعة أن أول الرسل هو نوح. والرسل يجب علينا أن نؤمن تفصيلا بمن سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه منهم، وهم 25. وقال الناظم في جمع هؤلاء الرسل في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم، قال الناظم في تلك حجتنا منهم 8، يقصد في تلك حجتنا ماذا؟ ما جاء في سورة الأنعام، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا، آدم بالمختار قد ختموا، فإدريس وهود وشعيب وصالح وذا كفل وآدم ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، هؤلاء لم يأتوا في سورة الأنعام، وإنما الذي قد جاء في الأنعام كم؟ نعم. وأما ما عدا هؤلاء الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا، ومعنى الإيمان بهم إجمالا أي نعتقد نبوة هؤلاء الأنبياء ونقر بذلك، ونعتقد رسالة هؤلاء الأنبياء والرسل. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله عز وجل في شرح الواسطية: دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عددهم وأسمائهم، فإن ذلك مما اختص الله بعلمه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فكما قال الشيخ: دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم، فإن ذلك مما اختص الله به واختص الله بعلمه. والشيخ محمد خليل هراس كما هو معلوم كان على العقيدة الأشعرية، وكان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله يكرر على أسماعنا قصة هذا العالم، وأنه أراد أن يأخذ في بحث الرسالة الجامعية الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل يوم أن كان أشعريا، ثم لما قرأ كتب شيخ الإسلام رجع إلى العقيدة السلفية وألف كتاب ابن تيمية السلفي وكان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله كثير ما ينقل لنا هذه القصة عن الشيخ محمد خليل هراس. والإيمان بالرسل معناه التصديق والإقرار الجازم بأن لله رسلا أرسلهم لإرشاد الخلق في معاشهم ومعادهم، ويجب علينا الإيمان على التفصيل بما سمى الله منهم في كتابه كما سبق معنا. الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله عز وجل، الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه، الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم، الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن كفر برسالة واحدة أو برسول واحد فقد كفر بالجميع، كما قال الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. فالله عز وجل جعلهم مكذبين لجميع الرسل، مع أنه لم يكن هناك رسول غير نوح عليه الصلاة والسلام. كذلك كما جاء في عاد: كذبت عاد المرسلين. فالكفر برسالة برسالة واحدة منهم، برسالة واحد منهم كفر بالجميع. الحكمة من إرسال الرسل: أولا إقامة الحجة على الخلق، ثانيا توجيه الناس وإرشادهم لما فيه الخير والصلاح لهم في دينهم ودنياهم، ثالثا من الحكمة من إرسال الرسل الرحمة بالناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رابعا إقامة العدل بينهم والإعانة لهم على أنفسهم، لذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل. وهناك طوائف ضلت في هذا الباب، ومنهم البراهمة، فإنهم قالوا إن إرسال الرسل عبث، إن إرسال الرسل عبث، قالوا إما لعدم الحاجة إليهم اعتمادا على العقل، إما لعدم الحاجة إليهم اعتمادا على العقل في التمييز بين المصالح والمفاسد، وإما لاستغناء الله عن عباده. وعدم حاجته إلى أعمالهم خيرا كانت أو شرا. وقولهم هذا كفر ظاهر البطلان، قول البراهمة كفر من جهة أن إرسال الرسل عبث، قولهم كفر ظاهر البطلان، فإن العقل غير كاف لإدراك المصالح والمفاسد، كذلك العقول تختلف وتتفاوت مما يؤدي إلى تضارب الآراء وتناقض المذاهب، وذلك يفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال والاعتداء على الأعراض وانتهاك الحرمات. فهذا ينتهي إلى تخريب وتدمير، لا إلى تنظيم وحسن تدبير، ولا يرتفع هذا الأمر إلا بإرسال الرسل. الرسول يأتي بفصل الخطاب ويقيم الحجة ويوضح المحجة ويقيم العدل. فقول البراهمة أن إرسال الرسل عبث إنما هو قول كفر، وقولهم هو العبث. فقول البراهمة إن إرسال الرسل عبث إنما قولهم هو العبث، فقولهم قول الكفر، فإن الحاجة ماسة إلى إرسال الرسل لتحقيق المصالح مع غنى الله سبحانه وتعالى عن الخلق. فليس إرسال الرسل عبث، بل هو مقتضى الحكمة والعدالة. وقد ألف الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عز وجل كتابا نافعا باسم الحكمة من إرسال الرسل، الحكمة من إرسال الرسل، منهج الرسل في الدعوة إلى الله والطريقة المثلى في الدعوة إلى الله. هو كتاب مطبوع وكتاب مهم لطالب العلم، الداعية إلى التوحيد، الداعية إلى العقيدة الإسلامية، والداعية إلى العقيدة الصحيحة. هذا الكتاب كتاب مهم ألفه الشيخ عبد الرزاق عفيفي باسم الحكمة مرشاد الرسل، كذلك في العنوان منهج الرسل في الدعوة إلى الله، الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله. الإيمان بالرسل له ثمرات، منها أولا العلم برحمة الله وعنايته بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى الصراط المستقيم. ثانيا محبة الرسل، من ثمرات الإيمان بالرسل محبة الرسل وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم عليهم الصلاة والسلام. ثالثا شكره تعالى على نعمة إرسال الرسل، فإن إرسال الرسل نعمة كبرى ومنة عظمى، فهذا من ثمرات الإيمان بالرسل. مما يدخل في الإيمان بالرسل ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل: الإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتب والبعث والقدر وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار ونحو ذلك، هذا كله داخل في الإيمان بالرسل، فإنه يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتب والبعث والقدر وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار ونحو ذلك. فالإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بأركان الإيمان، لأن الرسل عرفنا الشرع عن طريقهم وقال الشيخ عبد العزيز الرشيد في شرح الواسطية، وهو شرح من أهم شروح الواسطية، وكان أشياخنا يثنون على هذا الشرح ويفضلون هذا الشرح على سائر شروح الواسطية، قال: أفضل الخلق على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والأفضل بعده أولو العزم من الرسل، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء. ولا يبلغ الولي مهما بلغ من الجد والاجتهاد والطاعة والعبادة درجة الأنبياء، لا يبلغ الولي مهما بلغ من الجد والاجتهاد في طاعة الله درجة الأنبياء. وقد شنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل على من غلا في الأولياء ورفع الأولياء على الأنبياء، وأنهم في درجة دون الرسل وفوق الأنبياء كما يقوله غلاة الصوفية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن ذلك مخالف لدين الإسلام واليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن ذلك مخالف لدين الإسلام واليهود والنصارى، وشنع رحمه الله على هؤلاء المبتدعة في رفع الولي فويق النبي ودون الرسول، بل الأولياء بلا شك لا يبلغون درجة الأنبياء. ثم بعد ذلك الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، والمقصود به كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ولقد أجمع أهل السنة على من أنكر اليوم الآخر وما سيكون في اليوم الآخر أنه كافر مرتد. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله إلا إذا كان غريبا عن الإسلام وجاهلا فإنه يعرف، فإن أصر على الإنكار بعد ذلك فهو كافر. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل إلا إذا كان غريبا عن الإسلام وجاهلا فإنه يعرف، فإن أصر على الإنكار بعد ذلك فهو كافر. فكل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر، وهو المقصود بيوم القيامة، فإن أول منازل القيامة القبر. لذلك إذا مات الإنسان دخل في اليوم الآخر، إذا مات الإنسان دخل في اليوم الآخر. ولهذا يقال من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته. ولقد ورد حديث بهذا اللفظ من مات قامت قيامته، ولكنه حديث ضعيف فقد ضعفه أهل العلم، ومنهم العراقي ومنهم العلامة الألباني رحمه الله عز وجل، منهم الحافظ العراقي ومنهم العلامة الألباني رحمهم الله عز وجل وغيرهما. ولكن جاء كما ذكر ذلك السخاوي في المقاصد الحسنة، قال جاء عن المغيرة بن شعبة عند الطبراني أنه قال يقولون القيامة القيامة، يقولون القيامة القيامة، وإنما قيامة المرء موته. قال المغيرة بن شعبة يقولون القيامة القيامة وإنما قيامة المرء موته. وجاء من رواية سفيان بن أبي قيس قال شهدت جنازة فيها علقمة، فيها علقمة، فلما دفن قال أما هذا فقد قامت قيامته. قال سفيان بن أبي قيس شهدت جنازة فيها علقمة فلما دفن قال أما هذا فقد قامت قيامته. وقد بوب صاحب مشكاة المصابيح بابا فقال باب قرب الساعة وأن من مات فقد قامت قيامته. وقد حضرت مجلسا في المدينة النبوية قبل سنوات طويلة وتكلم الأشياخ في علامات القيامة وفي علامات قرب القيامة الصغرى والكبرى، وأن بعضها قد ظهر وبعضها لم يظهر فقال بعض أشياخنا ما قاله المغيرة بن شعبة القيامة القيامة، فإن من مات فقد قامت قيامته، فإن من مات فقد قامت قيامته. لذلك هناك تعليق لشيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله عز وجل قال إذن ما أقرب اليوم الآخر، تعليقا على هذا قال إذن ما أقرب اليوم الآخر، لنا ليس بيننا وبينه إلا أن يموت الإنسان ثم يدخل في اليوم الآخر. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعليقا على من مات قامت قيامته، قال إذن ما أقرب اليوم الآخر، لنا ليس بيننا وبينه إلا أن يموت الإنسان ثم يدخل في اليوم الآخر الذي ليس فيه إلا الجزاء على العمل، الذي ليس فيه إلا الجزاء على العمل. ولهذا يقول شيخنا الشيخ محمد، وهي موعظة لنا جميعا، قال ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه النقطة. قال رحمه الله ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه النقطة، فكر أيها الإنسان تجد أنك على خطر. يقول رحمه الله فكر أيها الإنسان تجد أنك على خطر، لأن الموت ليس له أجل معلوم عندنا، لأن الموت ليس له أجل معلوم عندنا. يقول الشيخ قد يخرج الإنسان من بيته ثم لا يرجع إليه، وقد يكون الإنسان على كرسي مكتبه ثم لا يقوم منه، وقد ينام الإنسان على فراشه ولكن يحمل من فراشه إلى سرير غسله. وهذا أمر يستوجب منا أن نحافظ على أيامنا، وأن ننتهز فرصة العمر بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن يكون الإنسان دائما يستشعر بأنه تائب إلى الله راجع ومنيب حتى يأتيه الأجل وهو على خير ما يرام، حتى يأتيه الأجل وهو على خير ما يرام. هذه الموعظة لم يذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل في موعظة من مواعظه أو في خطبة في موعظة، وإنما ذكرها الشيخ رحمه الله في شرح الواسطية، ذكرها الشيخ رحمه الله في شرح الواسطية. وهذا دليل على أن العقيدة من مرققات القلوب، أن العقيدة من مرققات القلوب، وأن العقيدة من المواعظ الجليلة للقلوب، وأن العقيدة تحيي القلوب. لذلك كان من كان على منهج السلف الصالح، كان من جهة كونه مراقب لله سبحانه وتعالى أكثر ممن هو على غير هذه العقيدة السلفية. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله إن شؤم البدعة يؤثر على رقة القلب، إن شؤم البدعة يؤثر على رقة القلب وعلى خشية الإنسان وخوفه من الله سبحانه وتعالى. وكم كان من أهل البدع من الوقوع في المعاصي والذنوب لما وقعوا فيه من شؤم البدعة. قد ذكروا عن المعتزلة وعن غيرهم أنهم قد وقعوا في أمور موبقات من تتبع المردان وتتبع فعل الفواحش، وذلك والعياذ بالله مما كان من آثار شؤم البدعة. وأما من كان على عقيدة سلفية فإن العقيدة السلفية موعظة للقلوب وموعظة لهذا الإنسان، فإذا أراد أن يعصي الله سبحانه وتعالى تذكر ما في العقيدة الواسطية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تذكر ما في العقيدة الواسطية من جهة ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، تذكر ما في العقيدة الواسطية أن الله سبحانه وتعالى يطلع عليه، تذكر ما في العقيدة الواسطية من الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى وبأركان الإيمان، ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. لذلك كان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله لما كان يدرسنا العقيدة الواسطية إذا ذكر الصفة فإنه يذكر أثر الصفة على المتعبد، يذكر أثر الصفة على المتعبد. فكنا نخرج من درسه رحمه الله عز وجل وقد رقت قلوبنا، لأن العقيدة السلفية تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، والعقيدة السلفية تجعلك من أهل الطاعة ومن أهل البر والتقوى. فالشيخ رحمه الله عز وجل ذكر هذه الموعظة لم يذكرها في كتاب مواعظ أو في كتاب مشتمل على المواعظ، وإنما ذكر هذه الموعظة رحمه الله عز وجل عند شرحه لليوم الآخر في العقيدة الواسطية، وأن الإنسان قد يخرج من بيته ثم لا يرجع إليه، وقد يكون على كرسيه في مكتبه ثم لا يقوم منه. وقد كثر في زماننا موت الفجأة، فالإنسان الواجب عليه أن يحذر من أن يكون على غير هدى وعلى غير طاعة، فإنه قد يداهمه الموت وهو على عياذا بالله على معصية من المعاصي، ثم والعياذ بالله كما ثبت عند البخاري في صحيحه إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وكما قال بعض أهل العلم إن حسن الخاتمة من الأمور السهلة على من سهل الله سبحانه وتعالى عليه، وذلك بالاستمرار في طاعة الله سبحانه وتعالى، وذلك بالاستمرار في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الإنسان على ذكرى ولا يكون على غفلة، فإن أهل الغفلة قد يصيبهم في وقت غفلتهم الموت، وقد يأتيهم الأجل وهم على غفلة، ثم والعياذ بالله كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إنما الأعمال بالخواتيم. فنحذر جميعا من الوقوع في مساخط الله سبحانه وتعالى والأمور التي تكون من المبعدات عن طاعة الله عز وجل، حتى وإن وقعت في معصية فالواجب عليك أن تسارع إلى التوبة وأن تسارع إلى الاستغفار، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك وأن يغفر لمن وقع في هذا الذنب. وقد سمي اليوم الآخر لأنه يوم لا يوم بعده، فهو آخر المراحل، سمي اليوم أو هذا اليوم باليوم الآخر لأنه يوم لا يوم بعده، فهو آخر المراحل. والإنسان له خمس مراحل، الأولى مرحلة العدم كما قال الله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. المرحلة الأولى العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. المرحلة الثانية الحمل، والأدلة على هذه المرحلة معلومة، وأن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا في بطون أمهاتنا. المرحلة الثالثة الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال أهل العلم وهذه المراحل هي التي عليها مدار السعادة والشقاوة، هذه المراحل هي التي عليها مدار السعادة والشقاء، وهي دار الامتحان والابتلاء، كما قال الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المرحلة الرابعة البرزخ كما قال الله سبحانه وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. المرحلة الخامسة مرحلة الآخرة، قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله فهي غاية المراحل ونهاية المراحل، فهي غاية المراحل ونهاية المراحل كما قال الله سبحانه وتعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فهذه خمس مراحل للإنسان، العدم ثم الحمل ثم بعد ذلك الدنيا ثم بعد ذلك البرزخ ثم بعد ذلك الآخرة. ومن المسائل التي تدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور والآيات الدالة من كتاب الله على البعث والنشور كثيرة، قد ذكر كثيرا منها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله عز وجل في المعارج، وقال بعد أن ذكر شيئا من آيات البعث والنشور وأحوال اليوم الآخر قال: والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر. قال رحمه الله: والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بأصدق الأخبار وضرب الأمثال للاعتبار. قال رحمه الله: والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بأصدق الأخبار وضرب الأمثال للاعتبار. كذلك الأحاديث، فإن الأحاديث في أحوال اليوم الآخر كما يقول الشيخ حافظ كثيرة جدا، كثيرة جدا. ويقول العلامة ابن سعدي رحمه الله عز وجل في التنبيهات اللطيفة: قد كتب أهل الإسلام من النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة فيما يتعلق باليوم الآخر وبالجنة والنار، وتفاصيل ذلك كثيرة، وصنفوا المصنفات المطولة والمبسوطة. هذا الاهتمام يدل على أهمية هذا الركن، هذا الاهتمام يدل على أهمية هذا الركن. لذلك الإيمان باليوم الآخر له ثمرات، ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر ما ذكره أهل العلم رحمهم الله عز وجل: الرغبة في فعل الطاعات، والحرص على المداومة على الطاعة رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. ثانيا، الرهبة عند فعل المعاصي والذنوب وعدم الرضا بها، فإن الذي يؤمن باليوم الآخر فإن ذلك يثمر في قلبه عدم الرضا بالمعصية، ويثمر في قلبه وإن وقع في المعصية أن في قلبه الحياء من الله سبحانه وتعالى، وأن في قلبه الخوف من عقوبة الله سبحانه وتعالى، إلا من قد طمس الله على قلبه وكان على قلبه الران حتى استحوذ عليه الشيطان. أما من كان من أهل الطاعة حتى وإن عصى فإنه يتذكر أن هناك يوما سيعاقب على مثل هذه المعصية إن أراد الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه. فهذا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر. كذلك من الثمرات تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها، تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. فهذا كذلك من ثمرات الإيمان باليوم الآخر. مما يدخل كذلك في اليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والإيمان كذلك بفتنة القبر، فإن هذا كله داخل في اليوم الآخر. كذلك الإيمان بالجنة والنار، فإن ذلك كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. كذلك الإيمان بالحساب والجزاء، فإن هذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. وعذاب القبر، أكثر الخوارج تنكر عذاب القبر وتزعم أنه غير صحيح. كذلك بعض المعتزلة، قال أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين: والخوارج لا يقولون بعذاب القبر، ولا ترى أحدا يعذب في قبره. قال أبو الحسن الأشعري عن الخوارج: والخوارج لا يقولون بعذاب القبر، ولا ترى أحدا يعذب في قبره. ويقول ابن حزم: ذهب ضرار ابن عمرة أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر، وهو قول من لقينا من الخوارج. ذهب ضرار ابن عمرة وهو أحد شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر، وهو قول من لقينا من الخوارج. وأما الأباضية من الخوارج فمنهم من ينكر عذاب القبر، ومنهم من يثبت عذاب القبر. وأما مذهب السلف الصالح فإن السلف يثبتون عذاب القبر، وأنهم يعتقدون بأنه واقع لا محالة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق، وأن الشخص يعذب فيه أو ينعم على هيئة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمور من الأمور الغيبية. وهذا العذاب هو جزء يسير من عذاب يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لذلك يقول الطبري في تفسيره عن آل فرعون: إنهم لما هلكوا وغرقهم الله عز وجل جعلت أرواحهم في أجواف طير سود، فهي تعرض على النار كل يوم مرتين غدوا وعشية إلى أن تقوم الساعة. والأحاديث الواردة في عذاب القبر أو نعيمه كثيرة، توجب الاعتقاد الجازم بهذا الأمر، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وكما ثبت عنه أنه دعا لجنازة بدعاء قال: وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. كذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، كلها تدل على هذه العقيدة وأن عذاب القبر حقيقة، فلا يكذب به بعد ذلك إلا ضال أو هالك، وهو من أهل الأهواء والبدع. وقد نصت اللجنة الدائمة على أن من كذب عذاب القبر أنه كافر بالله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ذكر ابن القيم لحديث البراء قال: هذا حديث ثابت مشهور مستفيض، قد صححه جماعة من أهل العلم والحفاظ، ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث طعن فيه، بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول، ثم قال: وجعلوه أصلا من أصول الدين. وجعلوه أصلا من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه. وقال ابن أبي العز الحنفي: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، فهذا مما قد اختص الله سبحانه وتعالى به، فإن ذلك من الأمور الغيبية. قال: ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار، إلى نهاية ما قاله رحمه الله عز وجل. فعذاب القبر وإثبات عذاب القبر ونعيم القبر من أصول أهل السنة والجماعة. نعم. ثم بعد ذلك الركن السادس، ألا وهو الإيمان. قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بما قدره الله، أي كتبه الله سبحانه وتعالى. أن تؤمن بما قدره الله، أي كتبه الله عز وجل. فهذا الإيمان بالقدر من أركان الإيمان. قال شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله: بالنسبة للإيمان بالقدر ينبغي أن يكون إيمانا إجماليا ليس فيه خوض في سر القدر، فالخوض في سر القدر مزلة للأقدام. لما أفقر الله فلانا، ولما أغنى الله فلانا؟ من يبحث في هذا يقول شيخنا رحمه الله: قد يخرج من الإيمان بالقضاء والقدر، وقد يخرج من الإيمان بالكلية. فالإيمان بالقضاء والقدر نظام التوحيد، فالإيمان بالقضاء والقدر نظام التوحيد. لذلك موضوع الإيمان بالقضاء والقدر موضوع مهم جدا. يقول شيخنا الشيخ محمد أمان: ينبغي الرجوع في هذا إلى كتاب شفاء العليل ومجموع الفتاوى لابن تيمية، وهذا من أهم المراجع في باب القضاء والقدر. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الباب قد تكلم الناس فيه بجميع أصنافهم. هذا الباب قد تكلم الناس فيه بجميع أصنافهم وفرقهم، وخاضوا فيه، وكلهم إلا من تمسك بالوحي عن طريق الصواب مردود. وباب الهدى في وجهه مسدود. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الباب قد تكلم الناس فيه بجميع أصنافهم وفرقهم، وخاضوا فيه، وكلهم عن طريق الصواب مردود، وباب الهدى في وجهه مسدود. كذلك قال رحمه الله: أسعد الناس بالصواب فيه من تلقى ذلك من مشكات الوحي. فباب القدر توقيفي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا. فتعدي، يقول ابن القيم، فتعدي ما جاءت به النصوص ومجاوزة ما دلت عليه النصوص ضلال، وبسببه ضل الناس في هذا الباب، أنهم تجاوزوا النصوص وتعدوا النصوص، لذلك ضل الناس في باب القضاء والقدر. وقال الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه أو لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. وهو سلم للحرمان ودرجة الطغيان. يقول رحمه الله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا. فإن الله طوى علم القدر عن الأنام ونهاهم عن الخوض فيه. قال رحمه الله: فمن سأل لما فعل، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. لذلك في باب الأسماء والصفات لا يسأل بكيف، وفي باب القدر لا يسأل بلما ولا لماذا، فإن ذلك فيه معارضة للقدر، والمعارض والمتشكك ينفي الحكمة، كما قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. قالوا في باب الأسماء والصفات لا يسأل بكيف، كما نهى مالك رحمه الله من سأل كيف استوى، وكذلك في باب القدر لا يسأل بلما ولماذا، فإن ذلك فيه معارضة للقدر، والمعارض والمتشكك في هذا الباب ينفي الحكمة. ومراتب الإيمان بالقدر أربعة مراتب. المرتبة الأولى العلم في أن الله عز وجل علم كل شيء قبل أن يخلق، وكتب ذلك في كتاب عنده، وهذه المرتبة أنه العلم وكتب ذلك في كتاب عنده، هذه مرتبة ماذا؟ الثانية. وشاء ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى، المشيئة العامة، وهذه المرتبة الثالثة التي هي المشيئة. ثم بعد ذلك كان التنفيذ، وهذه المرتبة الرابعة. يقول شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله: والذين يقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها هذا إلحاد محض، هذا إلحاد محض، أو أن الله كما يقوله الفلاسفة وغيرهم أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يقول شيخنا، وهذا إلحاد، وهو إلحاد محض. علاقة التوحيد بالقدر، علاقة التوحيد بالقدر علاقة معلومة واضحة. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء نقضا للتوحيد. قال عبد الله بن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء نقضا للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كان على العروة الوثقى لا انفصام لها، كان على العروة الوثقى لا انفصام لها. ونختم بمسألة كتابة المقادير، فإن مراتب الكتابة خمسة مراتب. المرتبة الأولى التقدير الشامل لجميع المخلوقات، وإن شئت فقل التقدير الأزلي أو التقدير العام، وهو تقدير الرب لجميع الكائنات، وهي الكتابة الأولى، كتابة الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة كانت قبل الخلق، وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير، رفعت الأقلام وجفت الصحف كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وكما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث عبد الله بن عمرو قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء، إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. التقدير الثاني التقدير العمري، وهو يوم أخذ الميثاق، وإن شئت فقل التقدير الميثاقي، وهو التقدير الذي أخذ الله فيه الميثاق على جميع البشر بأنه ربهم، وأشهدهم على أنفسهم بذلك، والذي قدر الله سبحانه وتعالى فيه أهل السعادة وأهل الشقاوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، إلى آخر الآيات. وهذه الكتابة الثانية، الكتابة الأولى في التقدير الشامل لجميع المخلوقات، وهذه الكتابة الثانية لكتابة مقادير الخلق من حيث الشقاء والسعادة، كما صح في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كما صح في حديث هشام بن حكيم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتبدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. وكما صح كذلك: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فقال قال: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر، على مواقع القدر. التقدير الثالث التقدير العمر الذي عند أول تخليق النطفة أو الكتابة العمرية، وهذا متعلق بالمخلوق المعين وحده، وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله. وكتابة الشقاء أو السعادة له في بطن أمه في أطوار الحمل الأولى. كما صح فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذه الكتابة هي تفصيل لما في اللوح المحفوظ، لأن الذي في اللوح المحفوظ شامل لكل المخلوقات، وهذا متعلق بهذا المخلوق المعين وحده. التقدير الرابع الحولي أو السنوي، كما قال الله سبحانه وتعالى فيها: يفرق كل أمر حكيم. وهذا ما يكتب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير أو الشر أو الأرزاق. قيل يكتب فيها، أي في هذه الليلة، ما يحدث في السنة من موت وحياة وعز وذل ورزق ومطر، حتى قال بعض السلف: حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان. وروي هذا عن عبد الله بن عمر وابن عباس وكذا عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وعن غيرهم. وهذه تكتب فيها المقادير في تلك السنة من السنة إلى السنة كما هو معلوم مقرر. المرتبة الخامسة التقدير اليومي، والكتابة اليومية، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها. كل يوم هو في شأن، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها. كل يوم هو في شأن. لذلك جاء في بعض الأحاديث: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله: كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن يغني فقيرا ويجبر كثيرا ويعطي قوما ويمنع آخرين ويميت ويحيي ويرفع ويخفض، لا يشغله شأن عن شأن، إلى آخر كلامه رحمه الله عز وجل. وهذه الكتابات الخمسة كلها قبل وقوع العمل من الإنسان، أما الكتابة بعد العمل فهي التي تكتبها الملائكة بعد وقوع العمل من الإنسان، كما جاء في القرآن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيجب الإيمان بهذه الأركان الست التي هي أركان الإيمان، قد ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في المرتبة الثانية في مرتبة الإيمان، وسنأخذ غدا بإذن الله تعالى المرتبة الأخيرة من مراتب الدين، ألا وهي مرتبة الإحسان. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه المراتب قد بسط القول فيها ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، قد بسط القول فيها رحمه الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر ونؤجل درس الذريعة إلى غدا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.